بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان الحقوق والواجبات الزوجية. أثبت الله عز وجل لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وحق كل واحد منهما يقابله واجب الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. وحسنه الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء 2030، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. غير أن الرجل لاعتبارات مميزة خصه الله عز وجل بمزيد درجة، لقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فحقوق الزوجية ثلاثة، بعضها مشترك بين الزوجين، وبعضها خاص بكل واحد منهما على حدة. فحق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين. وسنذكر بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة ما أوجبه الله تعالى على الزوجة من التزامات وأداب أخلاقية تقوم بها تجاه زوجها، وهي مسؤولة أمام الله تعالى، وهي مسؤولة أمام الله تعالى عن ضياع حقوقه المرتبطة بها أو التقصير فيها. ثم نذكر حق الزوجة أيضا، نذكر حق الزوجة على زوجها وما أوجبه الله تعالى على الزوج من التزامات وآداب أخلاقية يقوم بها تجاه زوجته، وهو مسؤول أيضا أمام الله تعالى عن تضييع حقوقها المرتبطة به والتقصير فيها. ثم نذكر الحقوق المشتركة بين الزوجين. فنبدأ بحق الزوج على زوجته وما يجب على الزوجة تجاه زوجها. ونذكر هذه الحقوق ليتعلمها الزوجان، وليقوم كل منهما بأداء هذه الحقوق تجاه الآخر. فنبدأ بذكر حق الزوج على زوجته. أول هذه الحقوق طاعة الزوج بالمعروف، طاعة الزوج بالمعروف، لأن هذه الطاعة مأمور بها شرعا، وهي سبب الحفاظ على حياة زوجية من الخلاف والشقاق الذي قد يؤدي إلى انهيار الأسرة، فالطاعة تقوي المحبة القلبية بين الزوجين وتعمق صلات التآلف بين سائر أفراد الأسرة، كذلك تبعد أيضا خطر انهيار كيان الأسرة من آفة الجدل العقيم والعناد المنفر وكفران العشير، كما أن طاعة الزوج تمنحه الإحساس بالقوة للقيام بمسؤوليته، تدفعه لتحقيق القوامة بكل جدارة تجاه زوجته. والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. كلام لكثير في تفسيره لهذه الآية، الآية 34 من سورة النساء. وجعل الله عز وجل وظيفة المرأة القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها بالمعروف، وجعل طاعة الزوج من طاعة الله عز وجل، جعل الإسلام طاعة الزوج من طاعة الله عز وجل لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. هذا حديث رواه ابن ماجه في كتاب النكاح، وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء 1998. والقتب هو إكاف البعير، رحل صغير على قدر السنام يوضع على البعير، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. وأمر الشرع الزوجة أن لا يعاقب زوجته على تفريطها في أمور سابقة، ولا على إفراطها في معاملات ماضية، ولا أن ينقب عن العيوب المضرة إذا حصلت له الطاعة وتحققت الرغبة، تفاديا لأي فساد قد ينجر عن الملامة. والله عز وجل يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن حق الأول من حقوق الزوج على زوجته طاعة الزوج بالمعروف، فالطاعة واجبة بالمعروف، وهذا أعظم حق للزوج تجاه زوجته. وإذا أطاعت زوجها، إذا أطاعت الزوجة زوجها لا بد أن تنتبه إلى بعض المحاذير عند طاعة الزوج. المحذور الأول: طاعة الزوج في غير معصية الله، هذه الواجبة. أما طاعة الزوج في المعصية فلا تجوز، فطاعة الزوج مشروطة بأن تكون في المعروف، والمعروف كل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وفعل ما ندب إليه الشرع وترك ما نهى عنه، هذا هو المعروف. فإن أمرها الزوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوز حدوده فلا سمع عليها ولا طاعة، لأن طاعة ربها أولى بالتقديم من طاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهذا حديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا من المحذورات عند طاعة الزوج عليها أن لا تؤذي زوجها، الواجب على الزوجة أن تتحاشى أذية زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عرضه أو ماله أو ولده، لا تحتقره، لا تغتابه، لا تعيبه، لا تسخر منه، لا تنبزه بلقب سوء أو تعامله بما لا يحب أن يعامل به. ومن وجوه أذية الزوج تكليفه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنع به حتى يفتح الله تعالى. أيضا من المحاذير بالنسبة للزوجة تجاه زوجها عند الطاعة إسخاط الزوج، على الزوجة أن تجتنب ما يغضب الزوج ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرفاتها معه أو مع والديه وأقاربه مما لا يسره ولا يرضاه، على أن يكون ذلك في حيز المعروف كما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أهل العلم هذا حديث رواه الترمذي وغيره والحسن الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال أهل العلم هذا إذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتها، أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها، فلا إثم عليها. أيضا من محاذير عند طاعة الزوج أن تحذر المرأة من كفر إحسان الزوج، عليها أن تحذر الوقوع في جحد نعمة الزوج وإحسانه إليها، الواجب عليها أن تعترف بإحسانه وعطائه وأن تشكره على فضله ونعمه. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها، لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهذا حديث رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 289. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لماذا؟ لأن شكر نعمة الزوج من باب شكر نعمة الله تعالى، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما جاء في الحديث الصحيح. كل نعمة قدمها العشير إلى أهله فهي معدودة من نعم الله أجراها عليه العشير. وقد جاء التحذير من كفران الحقوق وترك شكر المنعم في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا حديث متفق عليه. قال المناوي رحمه الله لأن كفران العطاء وترك الصبر عند البلاء وغلبة الهوى والميل إلى زخرف الدنيا والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهن أغلب، فيهن في النساء أغلب لضعف عقلهن وسرعة خداعهن. كلام المناوي في فيض القدير في المجلد الأول 545. أيضا لازلنا في الحق الأول من حقوق الزوج وهو طاعة الزوج، ونذكر المحاذير عند طاعة الزوج. من هذه المحاذير أيضا أن تسأل الزوجة طلاق نفسها من غير بأس ومن غير عذر شرعي. لا ينبغي للزوجة أن تطلب من زوجها طلاق نفسها من غير شدة ككونها تبغض زوجها تخشى أن لا تقيم حدود الله معه أو يعاملها معاملة سيئة، هذه أعذار، أو يعصي الله بترك الفرائض والواجبات أو يفعل المنكرات والمحرمات وغيرها من الأسباب المعتبرة والدوافع الصحيحة التي تخول للمرأة الخلع أو فسخ العقد بالطلاق. أما بغير حاجة أو بغير هذه الأسباب، مع وجود الوئام والاتفاق، خلو الحياة الزوجية من الأسباب الحقيقية التي تدفع المرأة لطلب الطلاق، فمع حصول هذا لا يجوز شرعا للمرأة للوعيد الشديد المتضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا حديث رواه أبو داود وغيره من حديث ثوبان، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء 2035. إذن تحذر المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير عذر، من غير شدة، من غير سبب شرعي. أيضا من المحذورات عند طاعة الزوج امتناع الزوجة من تمكين الزوج من الاستمتاع بها، فعلى الزوجة أن تحذر الامتناع من تمكين زوجها من حقه في الاستمتاع بها للوعيد الشديد باللعن والسخط الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا حديث متفق عليه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 1436. في هذين الحديثين دليل على أن امتناع الزوجة من حليلها بلا سبب مشروع وبلا عذر مقبول كبيرة من كبائر الذنوب، وأن سخط الزوج يوجب سخط الرب ورضاه يوجب رضاه. هذا والممتنعة من حليلها بلا سبب صحيح، تبقى اللعنة عليها مستمر تتبعها إلى طلوع الفجر ما لم يرضى عنها زوجها أو ترجع إلى الفراش. أيضا من المحاذير أن تحذر المرأة إفشاء أسرار الجماع، على الزوجة أن تحفظ عرض زوجها بأن لا تفشي سر الجماع، أن لا تخبر بما فعلت معه وتنشره. هذا المحذور مشترك بين الزوجين لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهكذا أيضا هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 1437. وفي حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فسكت القوم، فأرم القوم، لم يجيبوا. فقلت، تقول أسماء بنت يزيد: أي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. هذا حديث رواه أحمد في المسند، وصححه الألباني أيضا في أداب الزفاف صفحة 70. إذن مما يحرم على الزوجة وعلى الزوج الإخبار عن الوقاع، أما إذا كان إفشاء السر أو بعضه مما تدعو إليه الحاجة الشرعية كالاستفتاء أو القضاء أو الطب أو نحو ذلك فيجوز بقدره،
الضرورات تبيح المحظورات، ويدل على جوازه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع زوجته ثم يكسل، وذلك بحضرة عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه 350. وهكذا لما سأله عمر بن أبي سلمة عن القبلة للصائم فقال: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، إلى آخر الحديث. أيضا من المحاذير عند طاعة الزوج أن تحذر المرأة من صوم النافلة بدون إذن زوجها، لا يجوز المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والحديث رواه مسلم وغيره. أما صيام الفرض فإذا كان الوقت ضيق لقضاء المرأة ما فاتها من شهر رمضان لعذر، ولم يبقى من شعبان إلا القليل، فإنها تصوم وجوبا ولو منعها زوجها، ولو منعها زوجها. أيضا من المحاذير عند طاعة الزوج أن تحذر المرأة أن تنزع ثيابها في غير بيت زوجها، هذا لا يجوز أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، أن تكشف في غير بيت آمن كالحمامات وقاعات الحفلات وصوالين أو صالونات التجميل ونحوها، تكشف يعرض المرأة للتهمة والفتنة، خاصة مع ما يجري في زماننا من استعمال آلات التصوير في قاعات الأفراح وأماكن الاستراحات وغيرها، وما يلتقط من صور ومن مظاهر الفتنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره، بهذا اللفظ أخرجه مسلم وغيره والحاكم، صحح الألباني في غاية المرام في كتابه غاية المرام 195. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا. قال المناوي رحمه الله: وضعت ثيابها في غير بيت زوجها كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم، عدم تسترها منهم، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، لأنه تعالى أنزل لباسا ليوارينا به سوآتهن، وهو لباس التقوى، وإذا لم تتقين الله وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل. انتهى كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير في المجلد الثالث. قد تتكشف المرأة في غير بيت آمن، ويحصل أن تكون معها امرأة سوء تصفها لمن يرغب فيها على ما رأت من حسنها، ويجره ذلك للإثم، ذلك هذا أيضا من المحاذير. هذه محاذير لا بد من أن تحذرها المرأة عند طاعة زوجها. من أيضا حقوق الزوجة، من حقوق الزوج على زوجته أيضا، الحق الثاني من حقوق الزوج على زوجته، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. فالله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، قال ابن كثير: أمرنا النساء بأن يلزمن بيوتهن صيانة لهن وحفظا لحق أزواجهن. في تفسيره لهذه الآية من سورة الأحزاب 33 من سورة الأحزاب يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيته إلا بإذنه، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 32 مجلد الثاني والثلاثون مجلد الثاني والثلاثون كلام تيمية رحمه الله. أيضا من حقوق الزوج تجاه زوجته أن لا تأذن لأحد أن يدخل منزله إلا بإذنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. والحديث رواه مسلم في صحيحه. ولكم عليهن يعني من حقوقكم أيها الرجال أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أي لا تدخلوا لا تدخلوا منزله ولا تجلسوا على مجلسه وفراشه أحدا، ولو كان الأب أو الأخ، ما دام هو لم يأذن له أن يدخل منزله أو يجلس على فراشه، فلا يجوز المرأة أن تمكن أحدا أن يدخل منزله إلا بإذنه كما دل هذا الحديث. كذلك أيضا من حقوق الزوج على زوجته صيانة عرض الزوج، أن تحفظه في عرضه وفي ماله وفي أولاده، وذلك لقول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن كثير رحمه الله: فالصالحات أي من النساء، قانتات قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. انتهى كلام الكثير في تفسيره لهذه الآية، الآية 34 من سورة النساء. ومن صيانة عرض الزوج أن لا تخونه بالتطلع إلى غيره ولو بنظرة مريبة أو كلمة فاتنة أو موعد غادر أو لقاء آثم، فهي تصون عرض زوجها وتحافظ على شرفها. كما أن المرأة يجب علي أن ترعى ماله وأن لا تأخذ منه شيئا ولا تتصرف فيه إلا بعد استشارته وإذنه، وتربي أولادها على هذا الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. هذا حديث متفق عليه. أيضا من حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بخدمته، أن تقوم بخدمته ولا يخفى أن من الوظائف الطبيعية للمرأة قيامها بحق زوجها وخدمة أولاده وتدبير شؤون بيتها. هذا العمل تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين، وهو من المهمات الأساسية في تماسك الأسرة وسعادتها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. والحديث في صحيح الجامع الصغير 5259. ولذلك نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهموا هذا الأمر بالنسبة لخدمة الزوج. فهذه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخدم زوجها، حتى اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى. والحديث رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه، كذلك كما رواه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. هكذا أيضا تقول أسماء كما في الصحيحين: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجنه وأخرز غربه وأعجنه ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. تبين خدمتها. والحديث وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. وحكم خدمة المرأة لزوجها قال بالوجوب كثير من أهل العلم بوجوب هذه الخدمة، خدمة معروفة من مثلها لمثله. وابن القيم رحمه الله حقق هذه المسألة عن حكم خدمة الزوج، حققها رحمه الله، وذكر القول الراجح كما في زاد المعاد لابن القيم في المجلد الخامس، تكلم في هذه المسألة فيها أكثر من 4 صفحات. قال: فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، ثم ذكر الخلاف، ثم قال: واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله عز وجل بكلامه. قال: أتى بالأدلة التي ترجح وجوب خدمة المرأة لزوجها وأن هذا من حقوقه عليها، وذكر أيضا من ذلك، قال: إذا الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء، إذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه، هذا مخالف للآية. قال أيضا أن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها له وما جرت به عادة الأزواج. ثم قال: إن فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة عند زوجها علي رضي الله عنه، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك. وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. ثم أنه لما رأى أسماء بنت أبي بكر والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابي على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. هذا أمر لا شك فيه ولا ريب، كما دلت على ذلك الأدلة. وفصل ابن القيم رحمه الله ورجح هذا القول كما أشرنا إلى كتابه زاد المعاد. هكذا أيضا سبقه أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكر الخلاف، قال: تنازع العلماء هل علي أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب، والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك. فمنهم من قال لا تجب الخدمة، وهذا قول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوط، فإن هذا ليس معاشرة له المعروف. ثم رجح بعد ذلك قال تجب الخدمة بالمعروف، هذا هو الصواب، فعليه أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله. فصل بذلك ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 90 وما بعدها. إذن من هذه المسألة لا شك أن قيام الزوجة بهذه المهمة يحفظ للأسرة استقرارها وسعادتها، يعمق رابطة التآلف والمودة في ظل التعاون على البر والتقوى، وعلى الزوج أيضا بالمقابل أن يقدر حالها، لا يحملها ما لا طاقة لها به، لا أن يعينها في بعض شؤونها لا سيما في حال مرضها أو عجزها أو زحمة الأعمال عليها، يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يأنف من مساعدة أزواجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وهكذا قالت أيضا كان يخدم في مهنة أهله، يقوم بيته، يخيط ثوبه، يرقع دلوه، يخصف نعله، يحلب شاته، يخدم نفسه، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أيضا ذكر هذه الرواية عند البخاري، وأشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني. كل ذلك يدل على أهمية خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا من الواجبات عليها، وأن هذا من الواجبات عليها. أيضا من حقوق الزوج على زوجته أيضا أن تشكر له ولا تجحد فضله، وأن تعاشره بالمعروف كما مر معنا. رعاية شعور الزوج، مراعاة كرامته وإحساسه، الواجب على الزوجة أن تحرص أن لا يرى منها زوجها في بيته إلا ما يسره من حسن المظهر والهيئة والزينة طلاقة الوجه، أن لا يسمع منها إلا ما يرضيه من حسن الخطاب وجميل الكلام وعبارات التقدير والاحترام، لا تغضبه ولا تسيء إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم على أثنى على المرأة التي كانت هذه صفاتها، قال صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة الودود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وغيره وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 287. وهكذا لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. أيضا هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن، وصححه أيضا أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، حسنه الألباني أيضا في الإرواء 1786. إذن من حقوق الزوج على زوجته رعاية شعوره، مراعاة كرامته وإحساسه. أيضا من حقوق الزوج على زوجته أيضا ما أشرنا إليه مما سبق، هذه الحقوق انتهينا من ذكر حقوق الزوج على زوجته. نتكلم نظرا لضيق الوقت عن حقوق الزوجة تجاه زوجها، وهذه الحقوق منها توفية المهر كاملا، هذا واجب على الزوج، حق للزوجة. المهر هو المال الذي يجب على الزوج تجاه زوجته، وهو الصداق المعروف، والله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال وآتوهن أجورهن بالمعروف. والمهر حق خالص للزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، قال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشه. سأله عن المهر، وهذا حق للزوجة، حق خالص للزوجة ليس لغيرها حق فيه، لا يحل للزوج أو لأوليائها أن يأخذوا من مهرها شيئا بغير إذنهن. من حق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها، أن يلتزم بها الزوج، يلتزم بالإنفاق عليها، أن يقوم بواجب النفقة، والنفقة مقدرة شرعا بكفايتها من الطعام واللباس والسكن على قدر حال الزوج، على قدر حال الزوج، لأن الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا هو الدليل، الحديث رواه مسلم في صحيحه 1218، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا دليل عن أنا من حقوق الزوجة الإنفاق عليها، الإنفاق عليها. وحتى جاء في الحديث الآخر لما سأله رجل عن حق المرأة على زوجها، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1859، كل ذلك يدل على وجوب الإنفاق على الزوجة، وأن الإنفاق عليها حق من حقوق الزوجة. كذلك أيضا من حقوق الزوجة المعاشرة بالمعروف، يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته، ويدل على وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فالأمر في الآية يفيد الوجوب، ويؤكد هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. قال المبارك فوري رحمه الله الاستيصاء قبول الوصية، بمعنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن. مبارك فوري في شرحه للترمذي تحفة الأحوذي في المجلد الرابع، وقد أكد الإسلام على حسن معاشرة الزوج لزوجته، وحث على مصاحبتها بالمعروف، وجعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال في حديث آخر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. هذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على هذا الحق الثالث من حقوق الزوجة على زوجها، المعاشرة بالمعروف. من المعاشرة بالمعروف تطيب القول لها، العناية بالمظهر أمامها، فإنه يعجبها في ما يعجبه فيها. قال ابن كثير رحمه الله وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه أمهات المؤمنين، قال ابن كثير وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. انتهى كلام كثير في تفسيره. ولا شك أن الإيذاء بالقول أو الفعل، كثرة العبوس، عبوس الوجه عند لقاء الزوجة لإعراض عنها، الميل إلى غيرها، لا شك أن هذا ينافي العشرة بالمعروف. فمن حقوق الزوجة العشرة بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف أيضا تلطف بالزوجة، ممازحتها، ملاعبتها، مراعاة صغر سنها، مؤانسة الزوج أهله، سامرته لهم، هذا كله من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. توسيع الزوج في النفقة على زوجته إذا استطاع، يستشيرها في قوامة البيت بحكم التعاون على إصلاح البيت، ترتيب لوازم البيت على نحو يجلب السعادة للأسرة، يستشيرها في خطبة بناتها، وهكذا من المعاشرة الإغضاء عن بعض عيوبها التي يكرهها، عن جوانب النقص فيها وعن أخطائها، يغض الطرف ما لم يكن فيه تجاوز عن حدود الشرع، لا سيما إذا كانت الزوجة تتمتع بخصال حميدة، مكارم حسنة، فالجدير بالزوج أن يستحضر حسناتها معه، ينظر إلى سيئاتها، إذا نظر إلى سيئاتها ينظر أيضا يستحضر حسناتها، هذا مقتضى العدل، لا يركز على الجانب الكريه السلبي من زوجته وينسى الجوانب المضيئة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو غيره، كما جاء في الحديث، الحديث رواه مسلم وغيره. قال النووي رحمه الله: أي لا ينبغي أن يبغضها، لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، فإن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة بها أو نحو ذلك. انتهى كلام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم 1469 رقم الحديث. أيضا من المعاشرة المعروف عدم أفشاء سرها، عدم ذكر عيبها ونشر حديثها بين الناس، إحسان الظن بزوجته، الإذن لها في الخروج لشهود الجماعة أو زيارة الأقارب والأرحام إذا أمنت الفتنة، مساعدة الرجل زوجته في خدمة أعمال البيت، هذه كلها من العشرة بالمعروف. أيضا استيفاء الزوج رغبتها الفطرية بالجماع، هذه من المعاشرة المعروف، ليحصن زوجته ضد الفاحشة، ليعفها، لتقصر عن الحرام، ذلك لأن جماع الرجل أهله واجب على أظهر قولي العلماء، وحد وجوبه بقدر كفايتها وحاجتها بما يحصل به التحصين من غير إنهاك لبدنه ولا اشتغال عن معيشته. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تخصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صوم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك. والحديث متفق عليه، الحديث يدل على أن الزوج يجب عليه أن يوفي زوجته حقها من الوطء لئلا يذرها كالمعلقة، وهو من أوكد حقها عليه، وهو أعظم من إطعامها، وذلك أن الجماع يتحدد بقدر حاجتها وقدرته، كما يتحدد إطعامها بقدر حاجتها وقدرته. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو تشغله عن معيشته، فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة. كلام تيمية في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس، وهكذا أيضا في الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، يقول: ثم عليه أن يتوقع أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. انتهى كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث 124. أيضا من حقوق الزوجة على زوجها أن يقيها الزوج من النار. يجب على الزوج أن يعمل على وقاية نفسه وزوجته من النار بتعليمها الضروري من أمور دينها عقيدة وعبادة ومعاملة، إذا كانت تجهل ذلك أن يحث على الخير والمبادرة إلى طاعة ربها، لأن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها بما يكفل الاستقامة على الدين والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب. يدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الآية تفيد أن الزوج يجب عليه أن يصلح نفسه بتعلم ما يحتاجه لإقامة دينه تحقيق الإيمان والعمل الصالح، وعليه أن يصلح أهله من زوجة وأولاد وممن يدخل تحت ولايته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، هذه مسؤولية وأمانة ملقاة على عاتق الزوج لا يجوز تضييعها، بل الواجب القيام بها على الوجه المطلوب، هذا حق من حقوق الزوجة. أيضا من حقوق الزوجة عدم الإضرار بها إذا تزوج معها غيرها. لا يجوز للزوج أن يضر بغير وجه حق، أن يلحق بزوجته الأذى ظلما وعدوانا. لا يجوز أن يظلم زوجته بأي نوع من أنواع الضرر التي هي معلومة شرعا وعرفا، فإذا تزوج معها غيرها يجب عليه أن يعدل بين زوجاته، هذا من حقوق الزوجة أن يعدل بينها وبين ضرتها في المعاملة، أن يعطي كل زوجة حقها الشرعي على وجه العدل بينهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. في هذا الحديث دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى في الحقوق الزوجية التي تدخل تحت ملكه وقدرته، كالقسم في المبيت، النفقة من مطعوم ومشروب وملبوس وسكنة، هذه حقوق لا بد منها. وهكذا أيضا من حقوق الزوجة أيضا أن يغار على زوجته، من حقها عليه أن يغار عليها، الواجب على الزوج أن يغار على زوجته من كل أذى يلحقها من غيره، هذا من أعظم حقوق الزوج على من حقوق الزوجة على زوجها. الغيرة كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هو حقه، فعليه أن يغار على زوجته، يغار عليها من كل أذى يلحقها من غيره، سواء بنظرة أو ابتسامة أو كلمة أو لمس أو مس أو اختلاط أو نحو ذلك مما يقدح في دينها أو نفسها أو عرضها. فمن حق الزوج على زوجة أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية كافية وحفظا تاما، أن يغار عليها إن أبدت زينتها لغير زوجها ومعارمها، كما يغار عليها إن لم يغض الرجل الأجنبي بصره عنها أو لم تغض بصرها عنه ينهاها عن ذلك، لا يرضى صنيعها ولو مع سلامة القلب وحسن النية. يغار عليها إن أطلقت لسانها بالسوء والفحش والبذاءة، يغار عليها إن دخلت على غير المحارم من الرجال الأجانب، أو دخلوا عليها لتجتمع معهم في العمل أو في سهرات عائلية أو غير عائلية، سواء في بيتها أو في بيت غيرها. هذه كلها أن يغار عليها إن خرجت من بيتها متبرجة بزينتها أو متعطرة أو متحلية بمختلف الحلي والمساحيق، أو كاسية عارية قاصدة السوق أو العمل أو بعض شؤونها، أن يغار عليها من ذلك كله. هذا حق من حقوقها، أن يغار عليها بأن لا يعرضها للفتنة بسبب طول غيابه عنها، أو أن يوردها معه في أماكن اللهو والفجور، أو يأخذها إلى السواحل والغابات العاجية بالمنكرات والفساد، أو باقتناء أشرطة المعازف وكتب الخنا والأقراص المرئية الآثمة أو مجلات الفحش والفجور وما إلى ذلك من وسائل الانحلال الخلقي والسلوكي. غيرة الزوج تابع موت النخوة وضياع الرجول الحق الشريفة، هذه كلها من الواجبات، فيجب عليه أن يقوم بواجبه تجاه زوجته. النوع الثالث من الحقوق، الحقوق المشتركة بين الزوجين. والحقوق المشتركة ما قرره الشرع لهما وعليهما. ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين تواصي بالحق، تعاون على طاعة الله، تذكير بتقوى الله عز وجل. الواجب على الزوجين أن يوصي بعضهما بعضا بالحق. هكذا أيضا من الحقوق المشتركة تجسيد المودة والرحمة في الحياة الزوجية. يجب على كل من الزوجين يحمل أكبر قدر من المحبة الخالصة التي تدفع كل واحد منهما ليكون عونا لصاحبه في تفقد أحواله، قضاء حاجته، إعطائه من لسانه ما يحب أن يسمعه منه، ونحو ذلك أيضا. كذلك أيضا من الحقوق المشتركة بذل الثقة، إحسان الظن، أن تصدر أقوال كل من الزوجين وتصرفاته بعيدة عن الحيف والتشكيك والتكذيب أو إساءة الظن بصاحبه. هذه أمور مهمة لابد من مراعاتها. أيضا من حقوق المشتركة التحلي بخلق الصبر احتمال الأذى، فقد أوجب الإسلام على الزوجين احتمال كل واحد منهما أذى الآخر. صبر كل منهما على ما لا يعجبه من أقوال الآخر من تصرفاته. فالواجب أن يستحضر كل منهما معاني العفو، التسامح، الرأفة، الصفح الجميل، إلى جانب العتاب أو القسوة والشدة، والاعتراف بالحسنات والمزايا إلى جوار التقصير والمآخذ والعيوب. فهذه أمور لا بد منها. أيضا من الحقوق المشتركة المسؤولية المشتركة في بناء أسرة متكاملة، فقد أوجب الإسلام على الزوجين القيام ببناء أسرة متكاملة من جميع الوجوه، قيام على تربية الأولاد، رعاية الأولاد من الناحية الصحية والدينية والخلقية والسلوكية. فالإسلام حملهما المسؤولية كاملة، مسؤولية تضيع الأسرة والتقصير في الرعاية والتوجيه. فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. قال البغوي رحمه الله: ورعاية الرجل أهله بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة، ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمه وأضيافه. انتهى كلامه رحمه الله في كتاب شرح السنة للبغوي في المجلد العاشر. هذه الحقوق المشتركة شيء منها تكلمنا، والموضوع يحتاج إلى وقت طويل، لكن في هذا هذه المحاضرة ولو أطلنا عليكم قليلا لكن ذكرنا بعض حقوق الزوج على زوجته، وبعض حقوق الزوج على زوجها، وبعض الحقوق المشتركة بين الزوجين. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين الزوجات والأزواج، وأن يجمع بين الجميع على خير وعلى طاعة، نسأل عز وجل أن يبعد عن بيوتنا وعن أزواجنا، أن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.